إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له صلى الله عليه، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 66، وقد شرعنا في الكلام الإجمالي عليها في المرة الماضية على الطريقة المعتادة، أننا نختار مجموعة من الآيات التي يرتبط بعضها ببعض فنفسرها إجمالا، ثم نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات. هذه الآيات 66 إلى 80 هي في سياق الآيات التي قبلها، والتي هي في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، وهذه أعظم الوسيلة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن تؤمن به وتطيعه وتتبعه. قال الله تعالى قبل ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في الآية 69: ومن يطع الله والرسول. وقال تعالى في الآية 80: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا الآيات كلها في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها أعظم الوسائل، وأن المنافقين لا يطيعون الرسول، وأن أعظم حقوق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعته، فإن سورة النساء هي سورة الحقوق. فإذا هذه الآيات كلها أيها الإخوة في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وذكرنا في المرة الماضية مناسبة هذه الآية لما قبلها بما خلاصته، أن الله تبارك وتعالى إنما أمرهم بشيء في قدرتهم وفي وسعهم، لم يأمرهم سبحانه وتعالى أن يقتلوا أنفسهم ولا أن يخرجوا من ديارهم كما كان على الأمم من قبلنا. فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر سهل، وخاصة إذا المسلم استحضر أنه رسول الله، هذا رسول الله، والذي يطيعه يطيع الله تبارك وتعالى. فاستحضار هذا ييسر طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني من طاعة الرسول، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ونعد آثار طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثمرات ذلك خيرا لهم، في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا، فلا تجد عند الفتن ثابتا إلا الذي اعتاد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الرابع، ولهديناهم صراطا مستقيما. وهداية الصراط المستقيم هي أعظم النعم على الإطلاق، أعظم النعم على الإطلاق الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك جاء الدعاء بذلك في أعظم سورة في كتاب الله، فاتحة الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم. ثم الخامس، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا الخامس، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كله بيناه في المرة الماضية. ذلك الفضل من الله، يعني لا تحسب أن هذه الآثار والثمرات إنما هي يعني في مقابل يعني جدك واجتهادك، فلا تكن على طريقة القدرية والمعتزلة الذين يؤمنون بأنهم يخلقون أفعالهم وإراداتهم وأنه هو الذي يريد هذا الخير وأن إرادته مستقلة عن إرادة الله وعن مشيئة الله، بل نقول كما قال تعالى ذلك الفضل من الله. صلى الله وبركاته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم أين يضع فضله، عليم بمواضع فضله، والذي لا يصلح لفضله لا يعطيه لأن ما في فائدة، فإن وضع الشيء في غير موضعه يعني شيء مذموم. فالله تبارك وتعالى عليم بمواقع فضله. ثم قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما المناسبة يا إبراهيم؟ المناسبة أن هذا انتقال من الأمن الداخلي إلى الأمن الخارجي، فالأمن الداخلي إنما يكون بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحصل الأمن والأمان والاستقرار إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم، إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم. فقيام الدول وبقاؤها وأمنها واستقرارها إنما يكون بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الأمن الداخلي. ثم ذكر سبحانه وتعالى الأمن الخارجي، وهو أن نأخذ حذرنا وحيطتنا من أعدائنا، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم يعني ممن خالفوكم. فإن الآيات المتقدمة ذكر الله تبارك وتعالى فيها السبيل كما في الآية 44: ويريدون أن تضلوا السبيل. فلما بين سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين وبين أعداءهم من المشركين واليهود والمنافقين فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وأخذ الحذر لا يكون يعني بالكلام، وإنما أخذ الحذر يكون بالعدة. ولذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأخذ الحذر إنما يكون بإعداد العدة، لا مانع أن يكون بيننا وبين الكفار معاهدات ومعاقدات، لكن لنعلم أنهم كفار وأنهم يغدرون ولا يوفون، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فمن أجل هذا لا بد أن نأخذ الحذر ونعد العد حتى مع وجود المعاهدات والمعاقدات. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وذلك إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله. فانفروا ثبات، ثبات جمع ثبة، والثبة الطائفة. فإذا فانفروا ثبات يعني طائفة طائفة. أو انفروا جميعا كلكم، وهذا إنما يكون بإذن ولي الأمر وبإذن الإمام، فقد يأمر سرية أن تخرج ثم يردفها بسرية أخرى وثالثة ورابعة وهكذا. هذا ثبات، ثبات هذا جمع، جمع ثبة، والثبة الطائفة. قال: أو انفروا جميعا. ولذلك يذكر الفقهاء من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين، قال: إذا أمر به ولي الأمر، إذا أمر به الإمام. فإذا أمر الجميع أن ينفروا فيجب على كل إنسان أن ينفر. قال: وإن منكم لمن ليبطئن. هذا من ضمن الحذر. وإن منكم الذين يكونون منافقين، الذين يكونون منافقين، والله تبارك وتعالى ذكر المنافقين قبل ذلك يا أبا محمد، فذكر انحرافهم العلمي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذا انحراف علمي يترتب عليه انحراف عملي أيضا في التحاكم إلى غير الله والرسول. وهنا ذكر انحرافا آخر لهم، أنهم عند الجهاد يبطئن. يبطئن يعني إيش؟ يتباطأ هو ويبطئ غيره، مثبط يعني. نعم. وإن منكم لمن ليبطئن. قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين الذي يعوق غيره عن الجهاد، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن منكم لمن ليبطئن. ثم ذكر من صفتهم، قال: فإن أصابتكم مصيبة، يعني هزيمة، لأن السياق في الجهاد، فإن أصابتكم مصيبة من قتل وغلبت العدو وغير ذلك. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يقول هذه نعمة من الله إنما كنتش معاكم، بل هذه نقمة عليه. فهو يقول هذه قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني شهيدا في هذه المعركة فأقتل أو أسبى أو نحو ذلك. قال ولئن أصابكم فضل من الله، الفضل في مقابل المصيبة، فضل من الله يعني بأن تغلبوا العدو تأخذون الغنائم، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنه ليس منكم، وذلك أن الذي منك يكون بينك وبينه مودة. فهو يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت معهم، كنت معهم يعني أنت متشمنا، يعني يقول يا ليتني كنت معهم. فلذلك قال تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، هذه جملة معترضة، يعني بدون الجملة المعترضة ليقولن يا ليتني كنت معهم، لكن جاءت هذه الجملة الإيش المعترضة لبيان أنه كأنه ليس من المسلمين، أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذا منافق لا يعمل بمقتضى الشهادتين، لا يطيع الله ولا يطيع الرسول. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني بالأخذ من الغنيمة ونحوها. فإذا هذا يعني فيه حال هذا المنافق عند الجهاد. ثم حذر الله تبارك وتعالى من طريقة المنافقين، أن يكون همه الدنيا، فلا يخرج في الجهاد ولا في القتال إلا من أجل الدنيا، ولذلك قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأرشد سبحانه وتعالى ونبه على الإخلاص عند القتال في سبيل الله، وضابط القتال الذي يكون لله تبارك وتعالى ضابط سهل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما ما عدا ذلك فلا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فحذر سبحانه وتعالى من طريقة المنافقين، لأن المنافقين يعني هم أكبر سبب لتدمير المجتمع الإسلامي، لتدمير المجتمع الإسلامي وضعفه وخواره، كما فعلوا في يوم الأحزاب، وكما فعلوا في غزوة أحد. في غزوة أحد لما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وفي غزوة الأحزاب تأمل عندما تقرأ سورة الأحزاب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. الفتنة يعني قيل لهم اكفروا بالله يكفرون، فهؤلاء ليسوا على شيء، وهم أخطر ما يكونون على المجتمع الإسلامي. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة، أكثر السورة فيهم، حتى سميت المقشقشة المبعثرة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت ما هم عليه. فحذر سبحانه وتعالى من طريقة المنافقين، فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني يبيعون، يعني يبيع الحياة الدنيا ويأخذ الآخرة، فتكون الآخرة في إيش؟ في جانبهم، اشترى الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني ولا يكونون كهؤلاء المنافقين. قال ومن يقاتل في سبيل الله، شوف كيف التنبيه على شرط الإخلاص. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله، ثم قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، سواء قتل سواء انتصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء يعني حي أو مات، فهو مأجور في الحالين، فهو مأجور في الحالين لأنه في عمل صالح. وقد نبه يعني بعض العلماء الأفاضل على يعني مقارنة واضحة بين الذي يعمل صالحا والذي لا يعمل صالحا، فقال الذي يعمل صالحا هو الحي حتى ولو مات. يعني شوف الإنسان الصالح الذي ترك آثارا صالحة، هو ميت في قبره لكنه حي، وهذا يعني بعضهم يسميه العمر الثاني. العمر الثاني كيف؟ أنه ميت في قبره ويجري عليه إيش؟ يجري عليه أجره، فهو الذي يعني مد له في عمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. فهذه زيادة العمر، العمر الثاني، هو ميت ويجري عليه أجره، وذلك بالعمل الصالح. وفي المقابل تجد حيا على وجه الأرض وهو ميت لأنه لا يعمل صالحا، فميت حي وحي إيش؟ وحي ميت، ميت حي وحي ميت. فإذا ما هو يعني ميزان الحياة والموت؟ هو ماذا؟ هو طاعة الله ورسوله، هذا ميزان الحياة والموت. قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَإِيشْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا موتا، فلما بعث صلى الله عليه وسلم فمن آمن به فهو الحي، ومن لم يؤمن فهو الميت. قال ومن يقاتل في سبيل الله، أهم شأن يكون في سبيل الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم يعني حض الله تبارك وتعالى على القتال في سبيل الله، قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. والمستضعفين يعني في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، الذي يقاتل في سبيل المستضعفين أليس في سبيل الله؟ ها؟ في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بهذا. فمن يقاتل العدو من أجل أن يزيله حتى ينتشر الإسلام هذا في سبيل الله، والذي يقاتل من أجل استنقاذ المستضعفين هذا في سبيل الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. فحض سبحانه وتعالى على القتال في سبيل الله. قال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين كانوا في مكة قبل أن يهاجروا كانوا مستضعفين، ابن عباس رضي الله عنهما وأمه كان من المستضعفين، كما قال ابن عباس كانوا لا يستطيعون الهجرة. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهي مكة قبل أن تفتح، الظالم أهلها أي بالكفر وما يترتب عليه من الظلم والبغي. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. واجعل لنا من لدنك وليا يعني يتولى أمورنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا أي يحولنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وليا يعني في حال إيش؟ في حال بقائهم، ونصيرا من أجل أن يعني ينصرهم ويهاجروا إلى المدينة. ولذلك يعني نستفيد من هذا أن ندعو للمستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم وليا وإيش؟ ها؟ ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، وليا يتولى أمرهم في كل لحظة، ونصيرا يعني ينصرهم على من يظلمهم بالهجرة أو نحوها. فإذا هذا حظ من الله تبارك وتعالى على القتال في سبيله. ثم حظ سبحانه وتعالى حظا آخر. فإذا الحظ الأول ها إيش؟ في سبيل الله، هذا في سبيل الله وهو أصل الحظ، أنك تقاتل في سبيل الله. الثاني ها الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا كله تهييج على القتال. إذا كنت تشتري الآخرة وتبيع الدنيا فقاتل في سبيل الله. الثالث فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الرابع أن هذا القتال يترتب عليه من الآثار من نصرة المستضعفين. الخامس الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فعندما تعلم هذا فهذا أنت تستحث على القتال في سبيل الله، لأن الكافر الذي يقاتلك إنما يقاتل في سبيل الشيطان. فإذا كنت من حزب الله فقاتل هؤلاء الذين هم من حزب الشيطان. وقد عرفنا معنى الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وأصله يرجع إلى الشيطان كما فسر عمر رضي الله عنه أرضاه، فقال الطاغوت الشيطان. قال فقاتلوا أولياء الشيطان. سبحان الله. وهذا يا آدم يعني مما يدل على ما قاله عمر، الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. فعرف أن الطاغوت هو الشيطان، فهذا مما يدل على قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقاتلوا أولياء الشيطان. فالإنسان إذا علم أنه يقاتل أولياء الشيطان فهو يستحث ويعني يتشجع على القتال. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا أيضا يمكن أن يكون السادس. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان هؤلاء هم أولياء الشيطان فلن ينتصروا، يكفي أنهم أولياء الشيطان. وهل الشيطان ينتصر؟ الشيطان ما ينتصر إلا إذا نحن لم نكن أولياء الله عز وجل. أما إذا كنا أولياء الله عز وجل فالشيطان لا ينتصر. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا آخر مما يحث على القتال والجهاد، وهو ماذا؟ قال: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا كان في مكة، لما كان المسلمون في مكة لما كان يظلمهم الكفار فكانوا يتمنون أن لو جاء الإذن بقتال الكفار. فمن رحمة الله عز وجل بالمسلمين لما كانوا في مكة قال لهم كفوا أيديكم، ليس هذا وقته، لم يأتي وقتهم. وهذا فيه موعظة لهؤلاء الشباب الذين يتعجلون، يتعجلون لأن لا 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 لم يأتي الوقت المناسب للجهاد، فإن الجهاد لا يكون إلا بعد أن يرجع المسلمون إلى دينهم ويقومون بأمر الله عز وجل، هذا هو الجهاد الأكبر. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. كيف الإنسان ما جاهد نفسه على طاعة الله ويذهب يجاهد عدوه؟ عدوه سينتصر عليه لأن عدوه أكثر عدة واعتاد منه. أما إذا أنت جاهدت نفسك في طاعة الله فأنت تنتصر عليه بكلمة، بكلمة واحدة تنتصر عليه، بالدعاء: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن متى هذا؟ إذا جاهدنا أنفسنا في طاعة الله. فالمسلمون لما كانوا في مكة كانوا مأمورين بالكف لأن الوقت غير مناسب. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا؟ لأن هذا هو الجهاد الأكبر، هذا هو طاعة الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة هي أصل القيام بحقوق الله عز وجل، وإيتاء الزكاة هي أصل القيام بحقوق المخلوقين، وهذا هو جملة دين الإسلام. دين الإسلام مجموع في القيام بحق الله وحق عباده. طيب، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. أنتم كنتم تقولون يعني نريد أن نقاتل ونجاهد، طيب الآن كتب عليكم القتال. نعم، ولذلك يعني الإنسان قد يتمنى شيء لكن عندما يأتي الأمر تنفسخ عزيمته. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والإيش والثبات في الأمر. العزيمة على الرشد هذه قبل، والثبات في الأمر هذا عندما يأتي الأمر، لأن الإنسان يعزم على الرشد ويقول لو حصل كذا لأفعلن كذا، لكن عندما يأتي الأمر تنفسخ الإيش؟ تنفسخ العزائم. قال: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. يخشون الناس كخشية الله، كيف ذلك؟ بأن يظنون أو بأن يظنوا أن الناس يعني يضرونهم. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يضر طائفة فلا بد من وقوع الضرر، وأما الناس لا، الناس لا، لأن الناس مشيئتهم إنما هي مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهم يجعلون يعني يجعلون الناس كالله عز وجل في الخشية، وهذا يعني خطأ، هذا خطأ كبير، هذا يعني يطعن في عقيدة المؤمن. إذا خشي الناس كخشية الله، ممكن أن يخشى الناس من ناحية الأسباب، وأما من ناحية الأقدار فلا يحصل إلا ما قدر الله تبارك وتعالى، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال: هو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ أنتم الذين كنتم تمنونه، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن يش من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. نعم، وأنتم تنظرون. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لو أخرتنا يعني شوية، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال تعالى حاثا لهم على الزهد في هذه الدنيا والترغيب في الآخرة، وأن الأجل لا بد منه. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، يعني إذا أخرتكم ولو عمرتم يعني سنين، هذه السنين قليلة ومهما طالت، كما في قصة موسى مع ملك الموت، قصة موسى مع ملك الموت، لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأراد أن يقبض روحه فلطمه ما عرفه، ثم رجع ملك الموت إلى ربه وقال: لقد أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت. فرجع فقال الله تبارك وتعالى لملك الموت: اذهب إليه وقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل شعرة تغطيها يده سنة. شوف، عندما أنت تضع يدك على متن ثور شوف كم شعر، ممكن تصل إلى آلاف. قال: ثم ماذا؟ موسى عليه السلام قال: ثم ماذا؟ ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن، طالما أن الموت موت فإذن الآن اقبض. فهؤلاء الذين قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل، يعني ولو أخرتكم، والآخرة خير لمن اتقى، خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يثبت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن المؤمن بالقضاء والقدر هو الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله، وأن أعظم دعائم الجهاد الإيمان بالقضاء والقدر، هذا من أعظم دعائم الجهاد. كيف إنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر ويذهب يجاهد في سبيل الله؟ ونحن إذا نظرنا إلى واقع المسلمين الآن من ناحية الإيمان بالقضاء والقدر، يعني تجد عجبا، تجد من إذا أبلغ بأنه فصل من وظيفته يقولون جاءته سكتة قلبية فمات، وتجد أشياء عجب، هذا كله من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. تجد الزوجة إذا رأت منام حلم إن زوجها كذا كذا، تقول يعني هذا يتزوج علي؟ طب وإيش فيها يتزوج؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى هذا، قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها. إذا الزوج تزوج زوجة أخرى ثالثة ورابعة، لها ما قدر لها ولك ما قدر لك. فهذا كله من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. فذكر الله تبارك وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر هنا لأن هذا أساس يقوم عليه الجهاد في سبيل الله. قال أينما تكونوا، أينما تكونوا يدرككم. أينما هذه من الأدوات التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أينما تكونوا، تكونوا أصلها إيش؟ تكونون، وجزمت بحذف الإيش؟ بحذف النون، لأنه من الأمثلة الخمس. الأفعال الخمسة إيش هي؟ يضربون، تضربون، يضربان، تضربان، تضربين. هذه الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمس. فهذه عندما تجزم أو تنصب، تجزم وتنصب بحذف الإيش؟ بحذف النون. فهنا أينما هذا أداة شرط جازمة تجزم فعلين، تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون. طيب وين جواب الشرط؟ ها؟ يدرككم، يدرك هذا مجزوم بالإيش؟ مجزوم بالإيش؟ بالسكون. يدرككم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مشيدة يعني محصنة في حصن حصين. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا يمنع من الموت يعني برج مشيد ولا حصن حصين، ولا حصن حصين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع يعني قصصا وأشعارا في من شيد وعمر ثم ذهب هذا كله، ثم ذهب هذا كله. فإذا كان الإنسان يؤمن بهذا فلماذا يخاف من القتال ومن الجهاد؟ خالد بن الوليد لو كان القتال يعني يسبق على الأعمار كان خالد بن الوليد أول من يعني يقتل في سبيل الله، ومع ذلك مات على فراشه، شهد كم غزوة وغزوة ومع ذلك مات على إيش؟ مات على فراشه. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال وإن تصبهم، الآن انتهى فيما يتعلق بآيات الإيش؟ بآيات الجهاد والحض عليه. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة أخرى وصفة ثالثة من صفات المنافقين. الصفة الأولى ماذا؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، هذه الأولى. الصفة الثانية وإن منكم لمن ليبطئن. الثالثة هذه وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. الحسنة هنا بمعنى النعمة ليست بمعنى الطاعة، فإن الحسنة تطلق، الحسنة والسيئة تطلق وتكون بمعنى النعمة والمصيبة، وتطلق وتكون بمعنى ليش؟ الطاعة والمعصية. فإذا تنبه لهذا، الحسنة والسيئة أحيانا تكون بمعنى النعمة والمصيبة وهذا قدر، وأحيانا تكون بمعنى الطاعة والمعصية وهذا إيش؟ وهذا شرع. مثال على أن الحسنة والسيئة تكون بمعنى النعمة والمصيبة، آيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم إيش؟ يرجعون. الحسنات والسيئات هنا بمعنى إيش؟ النعم والإيش؟ والمصائب. فأحيانا الحسنة والسيئة تكون بمعنى النعمة والمصيبة، وأحيانا الحسنة والسيئة تكون بمعنى الطاعة والمعصية، كقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني من جاء بالطاعة ومن جاء بالمعصية. فالحسنة والسيئة هنا بمعنى النعمة والمصيبة. فذكر سبحانه وتعالى أن من صفات المنافقين وإن تصبهم حسنة يعني نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يعني مصيبة، مصيبة من مصائب الجهاد مثل القتال والسبي وغير ذلك، يقول هذه من عندك، يخاطبون الرسول، من عندك يعني بسبب طاعتنا لك واتباعنا إياك. شوف سبحان الله، هل طاعة الرسول واتباع الرسول يكون سيئا أبدا؟ طاعة الرسول واتباع الرسول ما يكون إلا نعمة. فإذا الإنسان أطاع الله ورسوله ثم أصابته سيئة فليس هذا بسبب طاعتك لله والرسول، وإنما بسبب إيش؟ بسبب تقصيرك في طاعة الله والرسول. فهم ماذا قالوا؟ هم يقولون أن السيئة المصيبة بسبب أننا أطعنا محمدا. سبحان الله، فانظر كيف وضعوا السبب في غير محله. وإنما المصيبة التي أصابتكم إنما بسبب ذنوبكم أنتم، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون بسبب اتباعنا إياك وبسبب طاعتنا لك. فرد الله تبارك وتعالى عليهم قال لا، محمد صلى الله عليه وسلم ليس له دخل في الإيش؟ في النعمة والإيش؟ والمصيبة، لأن النعمة والمصيبة أمور إيش؟ أمور قدرية، والأمور القدرية بيد الله تبارك وتعالى وحده. وإنما محمد صلى الله عليه وسلم له دخل في الإيش؟ في الطاعة والمعصية، في الأمور الشرعية يبلغكم بها. فقال سبحانه قل كل من عند الله، يعني النعمة من عند الله والمصيبة من عند الله، ليست بسبب اتباعكم لمحمد، ليست بسبب طاعتكم لمحمد. ولذلك بين سبحانه وتعالى ذلك في الآية التي تليها، ولكن قبل هذا قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لماذا؟ لأنهم جعلوا ما ليس سببا سببا. والذي يجعل ما ليس سببا سببا هذا إنسان لا يفقه. هل طاعتكم للرسول صلى الله عليه وسلم هي سبب المصائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمر إلا بكل خير ولا يدل إلا على كل خير هل يكون سبب المصائب؟ فجعلوا ما ليس سببا سببا. فقال سبحانه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون. ثم قال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله، الحسنة تفضل من الله تبارك وتعالى، وما أصابك من سيئة ليس بسبب الغير وإنما بسبب ليش؟ بسبب النفس، فهذا رد عليهم. قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أما هم جعلوا سبب المصيبة إيش؟ جعلوا سبب المصيبة عليهم الغير، لا، سبب المصيبة عليكم أنتم النفس. فلذلك قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن لماذا خرج هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يقولون الخطاب للرسول والمقصود به غيره، والمقصود به غيره. طيب وما فائدة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فائدة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول الذي هو أفضل الخلق إذا أصابه سيئة فمن نفسه فغيره من باب إيش؟ فغيره من باب أولى. قال وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، يعني إنما يعني وظيفتك فيما يتعلق بالإيش؟ ها؟ بالشرع، ولا دخل لك في الإيش؟ في القدر. وأرسلناك للناس رسولا، لأنهم هم قالوا وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في الأمور القدرية. قال وأرسلناك للناس رسولا، أي أن مهمتك إنما هي الرسالة والبلاغ، ولا دخل لك في الأمور القدرية. قال وكفى بالله شهيدا، يعني كفى بالله شهيدا أنه يشهد أنك رسول الله، فإذا هؤلاء ما أطاعوك ولا شهدوا لك بالرسالة فيعني لا يلومون إلا أنفسهم، ولا يعود ذلك إلا عليهم. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. طبعا هنا بالنسبة لهاتين الآيتين، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فطبعا كل من عند الله يستدل بها من؟ يستدل بها من؟ الجبريل، الذين يقولون أن العبد ما له إرادة ولا قدرة. طيب وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يستدل بها من؟ القدري. فابن القيم يقول يعني هاتان الجملتان أولهما محكم عند الجبرية متشابه، نعم أولهما محكم عند الجبرية وآخرهما إيش؟ متشابه. طيب وآخرهما محكم عند القدرية وأولهما إيش؟ أولهما متشابه. وأما أهل السنة والجماعة فالكل محكم. لماذا؟ ها؟ كل من عند الله، ها؟ قدرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا إيش؟ سببا. فأهل السنة والجماعة فالقضاء والقدر يقولون بالأقدار والإيش؟ والأسباب. فالأقدار كلها من عند الله، والعبد يكون هو السبب، يكون هو السبب. فإذا أثبتت الأقدار والأسباب يعني خرجت من عقدة القضاء والقدر الذي ضلت فيه القدرية وضلت فيه الجبرية. طبعا ابن القيم في بدائع التفسير له كلام يعني مفيد في هذا الموضع، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من الفتاوى، المجلد الثامن في الفتاوى كله في القضاء والقدر، وكذلك في المجلد الرابع عشر. لكن يعني الخلاصة ماذا؟ قل كل من عند الله، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وقدر، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ليس معنى أنك خلقتها، وإنما أنت السبب فيها، والله إيش؟ قدرها عليك. ولذلك يعني يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قدرها عليك، والله قدرها عليك. فأنت اجمع بين الكلمتين، كل من عند الله، ها؟ وما أصابك من سيئة فمن إيش؟ فمن نفسك. ما أصابك من سيئة فمن نفسك وكل من عند الله، أي أن الله تبارك وتعالى قدر، وإذا أصابتك سيئة فأنت السبب إيش؟ فأنت السبب فيها. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم إلى آخره، قال يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا. يعني واحد يشرب الخمر إذا قل له اشرب الخمر لن يشرب. لماذا؟ لأن الإنسان معاند. قال لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. قال وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. نعم حمك الله. ثم ذكر عندك أثر ابن جرير وهذا فيه ضعف. قال ابن أبي حاتم أيضا هذا فيه ضعف. والذي بعده والذي بعده والذي بعده، فهذه كلها أثار يعني ضعيفة. قال ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي خيرا لهم من مخالفة الأمر وارتكاب النهي. وهذا واضح أيها الأخوة، الطاعة خير للإنسان من المعصية، والإنسان المسلم يعترف بهذا، يعترف بهذا حتى ولو كان يفعل معصية. وهذا يعني هو منه على طريق الخير، إنسان يفعل معصية وهو يعلم أن الطاعة خير من المعصية، فهذا يعني له طريق إلى النجاة، بخلاف الذي يفعل المعصية ويعتقد أنها حلال، فهذا يعني لا سبيل له ولا نجاة له. قال وأشد تثبيتا، أي تصديقا. فالإنسان إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه وتصديقه. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. فالذي يمشي على الصراط المستقيم في الدنيا يمر على الصراط في الآخرة. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء. ثم لمن بعده في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. فلو لم يكن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا أنك تكون مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم لكان كافيا. قال ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم أيضا عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت وكان في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحة شديدة صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت، قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. هذا يدل على ماذا؟ على التخيير، لأنه ما من نبي إلا يخير، تبقى في الدنيا ولا تأتي. فاختار نبينا صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. ولذلك كان من فقه عائشة أنها فهمت هذا وقالت إذا لا يختارنا، طالما أنه قال في الرفيق الأعلى إذا لا يختارنا. قال ذكر سبب نزول هذه الآية. طبعا هذا يعني أثر صحيح، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا. هذا من تفقده صلى الله عليه وآله وسلم لأحوال أصحابه، المفروض المتبوع يتفقد أحوال يعني تابعيه حتى تحصل بينهم المودة والمحبة. قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. هذا الذي أحزنه، لا أحزنه مال ولا عقار ولا كذا، فهذا الذي أحزنه. لما تأمل في هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم فوق، فكيف نصل إليه ونجالسه ونكلمه؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول. فإذا تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافقا له فعليك بطاعته، بطاعة الله ورسوله. قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بهذه الآية. قال ابن كثير: وقد روي مرفوعا من وجه آخر، يعني هذا الحديث قد روي مرفوعا من وجه آخر، وذكر بإسناده عن عائشة وهو صحيح. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي. والإيمان لا يكون إلا بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. إيش يا آدم هذه؟ إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، هل في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة؟ ما في شك. ولذلك عبر بإيش؟ بإذا، لأن إذا تعبر عن تحقق الوقوع في المستقبل، بخلاف إيش؟ بخلاف إن. ولذلك يعني جاء هذا في هذا الأثر، قال: أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. قال: وإن دخلت الجنة. شوف كيف في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا دخلت الجنة، وفي حق نفسه قال: وإن دخلت الجنة. قال: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبي، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. قال: وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة. قال: وقال ابن مردويه وذكر بإسناده عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحبك حتى إني لا أذكرك في المنزل، فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فإذا بهذه الطرق أيها الإخوة يعني يتحقق لنا أن هذه الآية نزلت بهذا الإيش؟ بهذا السبب، فهذا هو سبب نزول هذه الآية. قال ابن كثير يذكر لك أحاديث يناسب ذكرها في هذا الموضع. قال: وثبت في صحيح مسلم وذكر بإسناده عن ربيع بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. يعني سل حاجتك، ماذا تريد مني؟ وهذا من حسن أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم، مكافأة لربيع بن كعب، فإنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى ذكاء وتوفيق هذا الصحابة، ذكاء وتوفيق، من ذكاء بس، وإلا في كثير من الأذكياء يعني الكفار، وكثير من الأذكياء فسق وفجر، وإنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. فقال أسألك مرافقتك في الجنة بس. فقال وغير ذلك في شيء آخر؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد المرافقة فأكثر من الإيش؟ أكثر من السجود. أكثر من السجود يعني إيش؟ أكثر من الصلاة. ليس معنى السجود المفرد كما انتشرت هذه البدعة، يعني بعض الناس بعد الصلاة المفروضة يسجد سجودا مفردا، فيسأل يا فلان ماذا تفعل؟ يقول أدعو الله عز وجل. طيب، أولا الدعاء إنما يكون في الصلاة، الذي يكون بعد الصلاة الذكر والاستغفار لجبر الخلل. وأما الدعاء إنما يكون في الصلاة. كيف الإنسان يترك الدعاء في الصلاة التي هي حال القرب والمناجاة ثم بعد الصلاة يدعو؟ ثانيا، لو سلمنا أن في دعاء بعد الصلاة، فهل كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو أحد من السلف أنه كان إذا أراد أن يدعو يسجد السجود المفرد؟ فإذا هذا من البدع. فإذا أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الإيش؟ بكثرة الصلاة. وذكر أيضا ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله وبركاته شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه. قال ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. فالذي يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات داخل في هذه الآية. قال هذا من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. الرجل ماذا قال؟ شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، صليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فالإنسان إذا أدى الفرائض واجتنب المحرمات ما لم يعق والديه فهو مع الذين أنعم الله عليهم. في بعض الناس يهتم بالنوافل ويضيع الفرائض، وهذا غبن، هذا مغبون. فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. نعم، فالإنسان يهتم بالفرائض. أن تهتم بالفرائض واخشع فيها وأتم يعني شروطها وأركانها وواجباتها، ولو ما تطوعت فأنت داخل في هذه الآية. لكن إنسان يهتم بالنوافل ويهمل الفرائض، واحد يبقى طول الليل يصلي مثلا وبعدين ينام عن صلاة الفجر، هذا من الغبن الشديد. الذي بعده قال الإمام أحمد هذا ضعيف. الذي بعده وروى الترمذي هذا ضعيف، وهو طبعا مشهور لكنه ضعيف. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. نعم، الذي قبله من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا ضعيف وهذا ضعيف. أحياك فأن نقول ضعيف حتى ما نذكر الحديث الضعيف ربما تعلق في أذهانكم. قال ابن كثير وأعظم من هذا كله بشارة. نعم، وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني يمكن أن تبلغ هذه الدرجة بالمحبة، محبة النبيين الصديقين الشهداء الصالحين، لكن مش معناه أن الإنسان يحب وما يفعل شيء، لا، يحب ويأتي بما يقدر عليه وإن لم يعمل عملهم. كما هو نص السؤال، سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فانظر من تحب ستكون معه يوم القيامة. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. قال: وقال الإمام مالك ابن أنس، وذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، أهل الغرف النبيون والصديقون والشهداء الصالحون، منازلهم تكون كما أنت ترى النجم في السماء. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق، الغابر يعني البعيد، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كلام مختصر، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فإذا آمنت بالله الإيمان الصحيح وصدقت المرسلين وأطعت الله ورسوله فأنت داخل إن شاء الله في هذه الآية. الذي بعده: وقال الإمام أحمد، هذه كلها حديث صحيحة، هذا الذي فات في الصحيحين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأما الذي بعده، قال أبو الحافظ أبو القاسم الطبراني: هذا حديث ضعيف. قال: ولهذا قال: ذلك الفضل من الله، فبلوغ هذه الدرجات العاليات والتوفيق إلى الأعمال الصالحات إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يستغني العبد عن هذا الدعاء الذي كان ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقوله دبر كل صلاة. دبر كل صلاة بعد التسليم ولا قبل التسليم؟ الأصل أنه قبل التسليم، أي دعاء يكون قبل الإيش؟ قبل التسليم. اللهم أعني، لأن فضل من الله عز وجل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.